بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نواصل مع وهي آخر القصص في سورة العنكبوت. يقول الله جل وعلا: وإن كان هو أول ما بدأ فيه، ولكن كما قلت لكم كنت في الأول بنيت السورة على الاختصار، ولكن لما بدأنا نفصل لابد من الرجوع إلى هذا الموضوع ولا حرج. يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبيث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. نوح عليه السلام هو أول الرسل، لكن ليس أول الأنبياء، لأن في فرق بين النبي والرسل. الصحيح أن أول الأنبياء هو آدم عليه السلام، وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان وقال فيه الذهبي أنه على شرط البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم أنبي هو؟ قال نعم. أما أن نوح عليه السلام هو أول الرسل فكما في الحديث الصحيح، نعم، لما يأتي أهل الموقف لنوح عليه السلام فيقولون بعد أن يأتوا إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وهذا الحديث كما تعلمون حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فنوح عليه السلام هو أول الرسل، هو أول الرسل وليس أول الأنبياء، لأنه سبقه ذكر العلماء قبل ذلك أول آدم، وكذلك أيرى ممن سبق هو إدريس، يقال إنه من آباء نوح عليه السلام، والله أعلم. وقد وردت قصة نوح في القرآن في مواضع عدة، من أكثر ما ورد في القرآن قصة نوح، وإن كانت هناك قصص للأنبياء كقصة إبراهيم وموسى عليه السلام، وردت قد تكون قصة موسى أكثر أي بني إسرائيل وعيسى، لكن قصة نوح وردت في مواضع عدة، وتجدونها حتى نزل السورة كما تعلمون باسم نوح عليه السلام، ووردت في سورة الأعراف، وكذلك في كثير من سور القرآن قصة. لماذا؟ لأنه هو أول الرسل، ودائما الأوليات لها معاني ولها دلالات. ولذلك فإن وقفتنا مع قصة نوح عليه السلام سيكون فيها بعض الفوائد والاستنباطات والحكم، وكيف عاش هذا الزمن وما هي نتيجته كما بيّن الله جل وعلا: فأنجيناه وأصحاب السفينة. سنقف مع قصة نوح 950 سنة لبث في قومه، أما ما بعد ذلك الله أعلم به، لكن في الصراع مع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما كما في سورة العنكبوت. وهناك من أناس لم يصبروا على الدعوة 10 سنوات أو 15 عاما أو 20 سنة. ولذلك كلمة شيخنا الشيخ بن باز، شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، عندما يقول إن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، فطول المدة تؤدي القسوة ثم قست قلوبكم، طال عليهم الأمد ثم قست قلوبهم، فطول الأمد يضعف. بينما نوح عليه السلام مكث هذا العمر الطويل فقط داعيا في قومه، ولذلك نحتاج إلى وقفات نحتاجها الآن في زمن تسلط الأعداء، في زمن شدة، في زمن المعركة التي قلت لكم معركة منهج ومعركة مع أعداء الله، أي معركة متعددة الجوانب. والآن بدأنا الآن معركة حقيقة نعتبرها جديدة، قلت لكم قبل أشهر أو أقل المعركة معركة منهج، وها نحن الآن في صحفنا وإلى اليوم المعركة دائرة. بعد فتوى سماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك في قصة أولئك الذين تعدوا على كتاب الله جل وعلا، وقال قولته وموقفه، والحمد لله كما لاحظتم من الأسبوع الماضي إلى هذا الأسبوع من وقف من العلماء معه، وقف عدد من كبار العلماء، وقف معه المفتي وخطبته يوم الجمعة، وقف مع الشيخ عبد الرحمن. من لم يسمع خطبة المفتي يوم الجمعة فأنصحه بسماعها، لأن مع كل أسف إحدى الصحف كذبت على الشيخ وأعلن بالخط العريض أن المفتي قال كلمته، فعلى الجميع أن يحددوا موقفهم. أخذوا كلمة للمفتي ويقول: أولئك الذين يهجرون أو يكثرون من التفسيق والتكفير، هي كلمة منطبقة على كثير من الناس، فنزلت على الشيخ. فالشيخ قيل له: ماذا تقول بهذا الكلام؟ قال: أبرأ إلى الله من ذلك. فخطب خطبته الحقيقة التي يشكر عليها، ومن حقه أن يشكر على هذه الخطبة. كذلك عدد من العلماء كالشيخ صالح الفوزان حفظه الله، العلامة الشيخ صالح الفوزان سبق أن تحدث عن الموضوع قبل الشيخ البراك، ثم أيضا قال سأؤيد بعد ذلك، ثم صدرت فتوى في الشيخ ابن جبرين والشيخ عبد العزيز الراجحي والشيخ الشيخ الغنيمان وعدد من هؤلاء الأعلام الذين أيدوا الشيخ عبد الرحمن. الآن بدأت الصحف من وجه آخر ضد الشيخ وتهم وقذف وباطل. وإلى الآن حتى سمعت أن هناك من يحاول الآن يجمع توقيعات لهؤلاء ضد فتاوى المشايخ وطلاب العلم على الشيخ. إذن هو صراع في المنهج، صراع حقيقي، ليست الآن مع اليهود النصارى، لكن هناك من أبناء جلدتنا من الرويضة يتكلمون لغتنا في صحفنا. فالأمر أيها الأخوة ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، يعني وصل الأمر إلى المسلمات إلى الثوابت. هذا يفسر لا إله إلا الله كما يشاء، وهذا يقول ليس الذكر كالأنثى انتقاص للمرأة، وهذا يقول يهود النصارى ليسوا كفار إلا المحارب منهم. يعني وصلت القطعيات. فلذلك كيف نقاوم هؤلاء؟ كيف نتعامل معهم؟ نحتاج إلى أن نقرأ سير الأنبياء ومنها سيرة نوح عليه السلام، لأن استهزأوا به وسخروا منه، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، هكذا قال لهم في إحدى مراحل حياته. فنعلم أن الذي يجري الآن هو أصله في سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الآن بدأ يتميز فسطاط المنافقين العلمانيين الليبراليين عن فسطاط المؤمنين الأخيار الصالحين، وبدأ يحمي بعضهم بعضا. آخر كاتب قرأت له اليوم طبعا منشور أمس يقول موقف فلان وفلان الذي نرد عليهم الشيخ البراك نياشين على صدورهم، يعني أصبح أو العياذ بالله قول الكفر نياشين. والذين يقولون كلهم من أبناء جلدتنا ومن أبنائنا ومن عوائلنا ومن أسمائنا، نعم. ثم أصبح الشيخ عبد الرحمن والمشايخ هم الذين يقولون بالتكفير والتطرف، وهم ما شاء الله براءهم. القضية ليست سهلة بهذا الأمر يا أخوان، هم يملكون وسائل إعلام. والعجيب، هل قرأتم في هذه الصحف مقال يرد على هؤلاء صراحة ووضوحا؟ هم تمتلئ صحفهم الآن بالكلام على الشيخ عبد الرحمن وعلى العلماء وعلى الذين وقفوا معه، ورميهم بالتهم والتطرف والغلو وأنهم سبب التفجيرات وأنهم وأنهم. لكن انظر هل رد عليهم؟ أحيانا ينشرون مقالات ضعيفة أو بعض الأقوال ليذروا الرمادة في العيون، لكن الحمد لله هناك وسائل كالمواقع وغيرها تبين الحق. إذن أيها الأحبة، لا بد أن نكون على واقع المعركة وندرك ما الذي يجري الآن. ودين الله منصور، اطمئنوا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، كما قال شيخ العثيمين أن يصيبوا بالدماغ. وفعلا فتوى الشيخ أصابتهم بالدماغ، ولذلك هزتهم وكانت هزة عنيفة لا كانوا يحسبون على هذا الحساب. نعم، ثم جاء التأييد، لأن هناك من قال أن هذه فتوى متطرفة شاذة لا أحد أيده، فنجد سماحة المفتي يأيدوه، كبار العلماء يؤيدونه، والمشايخ يؤيدونه. القضية إيمان وكبر، وليس إذا وجد في بلادنا شيء من التطرف، نعم أقول الغلو من بعض الشباب هداهم الله، فإن غلو هؤلاء والله تطرفهم أعظم. وقد ذكرت هذا في مناسبات كثيرة، وآخر بمحاضرة في جدة أو درس جدة قبل يومين، وموجودة في موقع المسلم: إنا كفيناك المستهزئين، إن شانئك هو الأبتر. ذكرت أن هؤلاء هم الذين يثيرون التطرف والنفس. هؤلاء إذا كنا الآن السجون فيها أعداد هائلة، بعضهم أقول لا أقول كلهم ربما يتهم بالتطرف أو الغلو، كم في السجون من هؤلاء الذين هم متطرفون في الحقيقة؟ لماذا يتركون ينشرون كما يشاءون؟ في معرض الكتاب ينشر الكفر، وفي الصحف الآن يقولون الكفر ولا يقال عنهم متطرفين. وصلوا إلى المسلمات، إلى الحقائق. نعم، ذاك تطرف وهذا تطرف، ذاك غلو وهذا غلو من فين آخر، أو إفراط وتفريط، هذا إرهاب وهذا إرهاب. لماذا نكيل بمكيالين؟ بل أقول إن هؤلاء الذين، نعم، المفجرون الغلاة يجب أن يوقفوا عند حدهم، لكن حتى هؤلاء يجب أن يوقفوا عند حدهم. إن الله لا يدع السلطان ما لا يدع القرآن. هؤلاء الآن هم الذين يزرون، وصل إلى إثارة، ليس الشباب، إثارة العلماء. العلماء ما أثرهم استخفافا، لا والله، حمية لدين الله وغضبة لدين الله جل وعلا، والناس دون دينهم لا يمكن أن يسكت الناس دون دينهم. اتهموا أو لم يتهموا، قد اتهم الأنبياء أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. هذا اتهم سنة جارية، وشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل، أعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأولي العزم من الرسل وغيره من أنبياء الله الرسل. ثم على قدر قربك من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم سيكون ابتلاؤك. أتريد أن تعرف ما جعل قربك من النبي صلى الله عليه وسلم والتزامك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مقياس موضوع، انظر ما صبت به من ابتلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، يعني الأقرب للأنبياء وسنة الأنبياء هو الأشد بلاء. وإذا لم يكن ذاك الالتزام وذاك الحمية لدين الله قد يكون أقل بلاء، ولكن سيدفع الثمن غالي. لابد من أن نعرف هذا الواقع، فأن نسكت هؤلاء الذين تجرأوا على الحرمات، الذين تجرأوا على المقدسات، تجرأوا على كتاب الله جل وعلا. نحن نشتكي الآن من الكفار في الدنمارك من التعديم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يتعدون على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن. لماذا نكيل بمكيالين؟ هؤلاء هم الذين يثيرون الأمة ويثيرون الفتن ويفرقون الصفوف، ثم يتهمون نحن، يتهمون العلماء، يتهمون المشايخ بتفرقة الصف. كلا والله، هذه البلاد ما قامت إلا على التوحيد. والله أعظم أمن لهذه البلاد، وهي أحوج ما تكون للأمن، التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني التوحيد الخالص، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. طبعا الأمن الحقيقي بالتوحيد. كيف عاشت بلادنا في أعز أمن عندما قامت التوحيد؟ وعندما ينتقص التوحيد ويتخلى التوحيد، هنا يحدث الفتن كما حدث في البلاد الأخرى. فالذين يقيمون التوحيد هم الذين يقيمون الأمن. وهذه البلاد اسمها لما تطلق في أي مكان في العالم بلاد التوحيد، وعالمها لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقصد هذه البلاد. فأي إخلال بهذا المبدأ، مبدأ التوحيد، مبدأ الإيمان، فهو إخلال بالأمن وحدوث للفتنة والاضطراب والتفرقة. ومن السهل جدا رمت ببدائها وانفلت. يتهمون العلماء، يتهمون الدعاة لما أخذتهم الحمية والغيرة لدين الله جل وعلا. وكان كما قلت لكم موقف العلماء، يقول أحد الأخوة ولم أرى أن شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي وهو يخطب كان والله تحس فيه الغضب لله في كلماته وفي عباراته حفظه الله. نعم يجب أن يكون كذلك، ولذلك فهؤلاء يجب أن يردعوا وأن يوقفوا وأن يحالوا إلى المحاكمة، وإلا ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ الصحف بأيديهم إلا القليل. ولعلكم سمعتم مداخلات المجد بجواب على الكافي ما قاله الشيخ أثناء الفتوى، وكذلك المداخلة التي حدثت وبيان ما يحدث. هؤلاء، هؤلاء هم الذين ينقضون البناء، هؤلاء هم الذين في كتاباتهم وتعديهم على حرمات الله وعلى القطعيات هم الذين يقوضون الأمن، هؤلاء هم الذين يفرقون الأمة. لا بد من قولة الحق. أما أن يتركوا يسرحون ويمرحون يتحدثون في قطعيات كتاب السنة ثم بعد ذلك يتركون ولو رمونا بالاتهام مهما شاءوا، ليست هذه قضيتنا. القضية قضية دين وعقيدة ومبدأ. كيف وحدت هذه البلاد وذهبت فيها دماء على التوحيد؟ فكذلك لا يقيم هذه البلاد إلا التوحيد. اتفاق بين الإمام محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله هو الذي يجب أن يسري، وما في كتب هؤلاء السلف وهؤلاء الأئمة هو الذي يجب أن يطبق. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وهؤلاء إن لم يجدون من يردعهم فلا ينتهون أحد، لأنهم تبع لأسيادهم من اليهود والنصارى وأعداء الله جل وعلا. الموضوع ذو شجون، ولا بد من غضبة لله جل وعلا في الرد عن ديننا. القضية أنا قلت لكم في الأسبوع الماضي، القضية إذا كانت تتعلق بشخص الإنسان وما كتب عنه لا يلتفت إليه. ليست هذه قضيتنا والله نتحدث عن فتنة، لا والله، لكن عندما يكون الأمر يتعلق بدين الله في القرآن في السنة في النبي صلى الله عليه وسلم في ورثة الأنبياء من هؤلاء الأئمة من الأعلام فلا يمكن السكوت ولا يمكن المجاملة، ولا مجاملة في دين الله جل وعلا. والابتلاء سنة جارية. نعم كما قلت، من أراد أن يعرف قربه من محمد صلى الله عليه وسلم فليعرف ما يأتيه من بلاء ألف لام ميم حسب الناس أن يترك وأن يقولوا آمنا، ما قال يقول أسلمنا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الإيمان أعلى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. دعونا نقف مع قصة نوح عليه السلام وقد وقفنا مع الأنبياء والرسل عليهم وعلى الصلاة والسلام، نعرف هذه الحقيقة وكيف نتعامل مع هذا الواقع بدون انفعال. أنا أقصد الانفعال الذي يتعدى دون حماس غير منضبط، لا، نحن من أشد ما يدعو إلى الحماس المنضبط. وكم عاتبني البعض في محاضرة وما بدل تبديله عندما قلت لا أحد يمد يده، لأن الموضوع التغيير باليد في الشأن العام للسلطان للدولة عبر الهيئات عبر القضاء عبر الأجهزة المتعددة، أما أنت فلا، هذا قناعتي وهذا الذي أسد. لكن قول كلمة الحق يجب أن نقول الحق، قول كلمة الحق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبين له الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الآية صريحة في أخذ العهد والميثاق على المؤمنين أن يقولوا كلمة الحق، أن يصدعوا بالحق، أن يسكتوا هؤلاء المنافقين وأمثالهم الذين يتعدون على حرمات الله جل وعلا، لأنهم لما لم يعاقبوا وما زال عندهم في جعبتهم الكثير لا كثرهم الله ولا بارك فيهم. نعم، لكن أريد أن يكون الرد منضبطا، أن يكون علميا. كلمات الشيخ حفظه الله كانت كلمات الشيخ في قوة الإحكام وفي قوة الضبط، وهو إمام من الأئمة في هذا العصر، والتهم التي ألقيت فيه ما تجده إلا رفعة ومكانة بإذن الله، وهذا ابتلاء له وهذا رفع من مكانته. فالله الله أن نقف معه وأن نؤيده وأن نشد من أزره وأن ندعو له بظهر الغيب. وأبشركم الشيخ صابر صامد ثابت، لأنه لم يكن متعجلا لم يكن عاطفيا. اليوم أقرأ مقال في إحدى الصحف يقول الشيخ أخطأ في الفتوى، المفروض قال كذا وقال كذا. من أنت حتى تخطي الشيخ؟ أنا لا أقول أنه معصوم، ليس بمعصوم، لكن هل الذي رد عليه من العلماء؟ هل الذي خطأه من العلماء؟ لا، رد عليه كاتب صحفي لا يعرف حدود الشرع وضوابط الشرع، ثم يأتي يقيم كلام الشيخ. سبحان الله، ما الذي يحدث الآن هذا؟ أبهذا يستهان بالعلماء ورثة الأنبياء؟ سنكون كلمة واحدة. وبشركم مجتمعنا مجتمع حق، ولا خضوعه رجالا ونساء يسمع كلمة العلماء، لأنه يعرف أنهم هم الذين يغضبون لله، وهم إعلام الموقعين عن رب العالمين، هم الموقعون عن رب العالمين. فنسأل الله يكفينا شر الأشرار، وأن يثبت شيخنا وعلماءنا بالقول الثابت للحياة الدنيا، وأن نرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يكفي بلادنا وبلاد من هذه الشرور التي حلت في بلاد كثيرة. نسأل الله أن يحمي بلادنا من هذه الشرور وهذه الفتن، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم في غزة وفي العراق وفي كل مكان، وأبشروا وأمنوا، حفظكم الله ورعاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.